بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي خلاصة كلام أهل العلم أو خلاف بيان خلاف أهل العلم في حكم المعلق من التمائل إذا كان من القرآن. وسبق أن القول الراجح هو ماذا سالم؟ هو المنع. طيب، ما هي الاعتبارات التي بها ذهب أهل العلم أو بعض أهل العلم إلى المنع؟ الاعتبار الأول من لازم الدرس أن ذلك ذريعة إلى الوقوع بالشرك، أي ذريعة إلى تعليق التمائم الشركية. زكريا، في تشبه؟ أكل التشبه ولا ونفس الذريعة؟ ذكرناه في مقطع واحد أو دليل في مجناه المشابهة مع إيش؟ مع الذريعة، صح ولا؟ أنا أذكر هذا، ما ذكرناه مستقلة. طيب، نعم، عموم الأدلة الدالة على عموم الأدلة الدالة على تحريم التمائم وعدم مجيء ما يخصص تلك الأدلة. دليل الثالث أو الاعتبار الثاني. طيب، نعم، عدم ثبوت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، عدم ثبوت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتعليق أو فعله. والسنة جاءت بماذا يا سم؟ والسنة جاءت بماذا؟ بالرقى، ولم تأتي بالتعليق. محمد، نعم، أن تعليق هذه التمائم يؤدي إلى تعليق ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام وشرعه، وهو ماذا؟ الرقية الشرعية. جاسم، نعم،
والنوم عليها
نعم. من الاعتبارات صيانة القرآن وحفظه وحمايته من إهانته كالنوم عليه ووقوعه في النجاسات والدخول به في الخلاء ونحو ذلك. هذا خلاصة ما يتعلق بالأدلة والاعتبارات التي منع منها بعض أهل العلم التمائم من القرآن. طيب يا أخوة، نبدأ الآن بالدرس الجديد. فأقول الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في آخر الدرس الماضي أن من خصائص الرب تبارك وتعالى ومن صفاته التي تفرد بها اتصافه عز وجل بعلم الغيب. وتقدم أيضا حال أهل الجاهلية مع الكهان والكهانة، وتقدم أيضا عناية علماء أهل السنة والجماعة وعلماء الحديث وجهودهم في بيان أمر الكهان، وذلك من خلال تدوين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أمرهم وكشف حالهم وخطورة أمرهم على العامة، وأن من أولئك العلماء الذين بيّنوا ذلك هو الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة، حيث أورد رحمه الله تعالى مسألتين في هذا الباب: المسألة الأولى حكم الكهان، والمسألة الثانية حكم الذهاب إليهم. فإلى بيان هذه المسائل اقرأ يا سيدي. فعليك يا سيدي، أنا أعطيك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم الكهان؟ الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الآية، وينتزلون عليهم ويلقون ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون فيكذبون معها 100 كذبة.
نعم.
100 كذبة. كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك نثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون.
طيب، في هذا السؤال أيها الأخوة والجواب عنه عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الكاهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم الكهان؟ الكهان جمع كاهن. قال حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه هدي الساري مقدمة فتح الباري في صفحة 181، قال رحمه الله تعالى: الكهان جمع كاهن، وهو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في المستقبل، وهو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في المستقبل. وقال الإمام الحافظ البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة، وشرح السنة كتاب كبير مطبوع في 16 أو 18 مجلد، نسيت الآن، يقول رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة المجلد 12 صفحة 182: قال: فالكائن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان. فالكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن، يعني الكائنات، في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب، ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب. والسؤال يا إخوة، من خلال هذين التعريفين لهذين الإمامين الجليلين، ماذا نستنتج في تعريف الكاهن؟ أبو بكر. نعم، نستنتج أن ضابط الكاهن هو الذي يدعي ماذا؟ أو هو الذي الذي يدعي علم الغيب، وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، ويدعي أيضا معرفة ما سيقع من الحوادث في مستقبل الزمان، وأن كل من ادعى ذلك فهو ماذا؟ ها؟ لا، فهو كافر. سيأتي حكمه الآن كلامنا في التاريخ، وأن كل من ادعى ذلك فهو كاهل. هذه هي المسألة الأولى، واضحة؟ طيب، قال المصنف رحمه الله: الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، إلى آخر الآية. هذه المسألة الثانية أيها الأخوة، وهي حكم الكهان. هذه الجملة الكهان الطواغيت إلى آخره، هذه هي المسألة الثانية، وهي حكم الكهان. بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة يا إخوة أوصاف الكهان، بين المصنف في هذه الجملة أوصاف الكهان، وأن الكهان من أنواع الطواغيت، وأن الكهان من أنواع الطواغيت. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في توضيحه لهذا التعريف وتمثيله لذلك في القول المفيد، في كتاب القول المفيد، عند قوله تعالى: بداية كتاب التوحيد، واعبد الله واجتنب الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، عند هذه الآية في بداية شرح كتاب التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شارحا كلام الإمام ابن القيم: فالمتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء. فالمتبوع قال مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء، والمعبود مثل الأصنام، والمطاع قال مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله، فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحب ما حرم الله من أجل تحليلهم له، ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له، فهؤلاء طواغيت والفاعل تابع للطاغوت. هذا شرح أو توضيح لأي شيء؟ للطاغوت، والتعريف ولتعريف الإمام ابن القيم. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 16 565-566، قال: الطاغوت اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار إلى آخره. قال: الطاغوت اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان. النار لآخره. إذن الوصف الأول للكهان أنهم ماذا؟ أنهم طواغيت. الوصف الأول للكهان أنهم طواغيت، لأننا ذكرنا في أول الدرس ماذا؟ أن في هذه الجملة ذكر المصنف أوصاف الكهان، فهذا هو الوصف الأول أنهم من أنواع الطواغيت. الوصف الثاني قال المصنف رحمه الله: وهم من أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة. هذا هو الوصف الثاني وهو واضح. فمن خلال هذه الجملة الأخيرة أو الوصف الثاني يتبين لنا أن الكهان من أنصار الشيطان وأعوانه وحسبه، لأنه قال إيش؟ وهم أولياء الشيطان، وأن من الشياطين يتلقى الكاهن ماذا؟ علمه، أليس كذلك؟ وأن من الشياطين يتلقى ويأخذ الكاهن علمه، وأن حقيقة الأخبار التي يأتي بها الكاهن والأمور التي يذكرها مصدرها الملائكة، أليس كذلك؟ صح زكريا؟ من وين؟ نعم، مصدرها الشياطين، وأن الأمور التي يذكرها الكاهن مصدرها الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء. ومعلوم يا إخوة أن الشياطين لا يمكن أن تبذل للكاهن شيئا بدون ماذا؟ بدون مقابل. لا يمكن أن تخبره بشيء من الأمور إلا بذل لها شيئا، فلا بد أن يبذل الكاهن شيئا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الشياطين، كالسجود لهم والعياذ بالله، أو الذبح لهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك من الأعمال التي صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر. طيب، بما تقدم من أوصاف الكهنة يتبين ويعلم أن الكهانة أو الكهنة كفار من جهات عديدة. أذكر جهتين فقط في الدرس القادم إن شاء الله، يعني أفصل أكثر. الجهة الأولى من جهة دعوى مشاركة الله تبارك وتعالى في علم الغيب الذي اختص به جل وعلا، لأن علم الغيب تقدم أنه من خصائص الرب جل وعلا، فإذا ادعى مخلوق ما مشاركة الباري تبارك وتعالى في هذه الصفة، صفة العلم بالغيب التي هي إحدى صفات الربوبية، فقد دعا ماذا؟ مشاركة الله تبارك وتعالى في هذه الصفة، وهذا شرك في الربوبية، وهذا شرك في الربوبية. وجهة أخرى كان بها الكاهن كافرا من جهة تقربه إلى غير الله عز وجل، من جهة تقربه إلى غير الله تبارك وتعالى وعبادة غيره سبحانه من الشياطين ونحوهم من الجن. وبهاتين الجهتين أو هذين الاعتبارين يعلم أن وصف المؤلف رحمهم الله لهؤلاء الكهنة بأنهم من الطواغيت وصف في محله، أليس كذلك؟ وبأنهم أولياء الشيطان وصف مطابق أيضا لما ذكره عنهم. وهذا الكلام الذي ذكرته هو يعني خلاصة أو حاصل ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد عند باب ما جاء الكهاني ونحو ترجعوا إليه. طيب ما الدليل على كفرهم؟ ما الدليل؟ أورد المصنف رحمه الله تعالى عدة أدلة أذكر الدليلين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى من القرآن. الدليل الأول قال رحمه الله قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، هذا هو الدليل الأول. وجه الدلالة منه يا إخوة على الشياطين، وجه الدلالة من هذا الدليل على كفر الشياطين. حيا الله أبو هادي. لا جميل. نعم. وجه الدلالة أيها الأخوة أن الشيطان لا يوحي إلى الكائن إلا إذا تولاه، إلا إذا تولى الكائن الشيطان، أليس كذلك؟ وإذا تولى أيضا الشيطان الكائن، يعني بالعكس، والشيطان لا يتولى إلا من؟ إلا الكفار، أليس كذلك؟ والشيطان لا يتولى إلا الكفار، ولا يوحي إلى الكائن إلا إذا تولاه هذا الكائن. بعد ياسر وجه الدلالة سمع.
أن الشيطان لا يوحي إلى الكائن إلا إذا تولاه.
أن الشيطان لا يوحي إلى الكاهن إلا إذا تولى. طيب نعم. والعكس أيوة.
والشيطان لا
يتولى إلا الكافر أو إلا الكفار، ولا يوحي إلى الكاهن إلا إذا تولاه الكاهن. نعم. هذا هو الدليل الأول، وهذه هي وجه الدلالة منه. الدليل الثاني قوله عز وجل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، أي أخبركم على أي الأصناف من الخلق تتنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله عند هذه الآية في كتابه معارف القبول قال بين الله تعالى، يعني في هذه الآية، كذب الكاهن بقوله أفاك أثيم، واضح؟ قال فسماه أفاكا وذلك مبالغة في وصفه بالكذب، وسماه أثيما وذلك مبالغة في وصفه بالفجور. وقوله وأكثرهم كاذبون يعني أي أكثر ما يقولونه الكذب، فلا يفهم منه أن فيهم صادقا، يفسره قول النبي عليه الصلاة والسلام فيكذب معها 100 كذبة فلا يكون صدقا إلا الكلمة التي سمعت من السماء، وهذا سيأتي بيانه في الحديث إن شاء الله في الدرس القادم. وهم ترجمون معارف القبول في المجلد الثاني صفحة 570. طيب وجه الدلالة يا إخوة من الآية، هذه الآية ومعناها، وجه الدلالة منها بيان الله تبارك وتعالى صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين. بيان الله جل وعلا صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين وأنهم كذبة فجرة. ومن هؤلاء؟ نعم، وهم الكهان، ومن جرى مجراهم ممن يلقى عليه استراق السمع. فيتلقى ذلك أي الكاهن ومن في معناه، ويكذب مع ما يتلقاه من الشيطان كذبات كثيرة، فيخلط الحق بالباطل، ويحصل بذلك التمويه على الناس والاستخفاف بعقولهم وإيهامهم أن ذلك من علم الغيب الذي قد أحاط به علم هذا الكاهن والعياذ بالله تعالى. هذا باختصار وجه الدلالة من الآية. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومعذرة على يعني قصر الدرس، فلعل في الدرس القادم إن شاء الله نستكمل بقية المسائل. هناك قلت يعني اعتبارات عديدة أو وجوه عديدة كان الكاهن بها كافرا، يعني لعل في الدرس القادم يأتي مزيد تفصيل لها، والله أعلم. قبل الأسئلة، أولا في مذكرة للأخوات خاصة طبعا تتعلق ب يعني تكريم الإسلام للمرأة من إعداد الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، فيرجع السؤال للعدد الموجود. هذا واحد. الشيء الثاني، الدروس في رمضان ستقف هذه السنة، ما في دروس في رمضان. وبعد ذلك شو كنت مذكر؟ يعني هو يقول ان الشياطين يخبرونه. يعني سؤالك، رجل يدعي ان الشياطين تخبره، يقول ايه؟ يقول عندي مخبرين، يخبرونه عن ماذا؟ ها؟ طيب هو طيب، واذا اخبروه يقول للناس سيحصل كذا وسيحصل كذا والشياطين اخبروني بذلك؟ ايش الفرق ده؟ ايش الفرق طيب؟ كيف؟
يعني يقول انا ما الشياطين يعني يطلع عليه الشيطان.
طيب طيب، سؤال يا ابو بكر، من اين جاء او كيف يعني وصلت اليه الشياطين؟ كيف وصلت إليه الشياطين؟ يعني قالت نحن نريد نتعاون معك هكذا؟ ما يمكن يا أخي، أليس كذلك؟ لا يمكن. بارك الله فيك، أن تخبر الشياطين شيء أو تبذل شيء للإنسان بدون أن يفعل لها شيئا. واضح؟ ما شاء الله. وليش تأخروا التأخر الطويل؟ ثلاث كلمات. طيب بالنسبة للأخوات، مناسب لهن إن شاء الله يوم الأحد؟ أرجو أن يكون مناسب، يعني حتى ننتهي ويكون بعد رمضان إن شاء الله نبدأ بموضوع جديد اللي هو أظن التنجيم سيكون. أين يعني الأريد يشدون حيلهم معنا حتى يمشون معنا في الدرس إن شاء الله. تفضل سؤالك، يعني ما وصل لشيء إنه ما يمكن. سؤال آخر. تكهن يعني طلب الكهانة، يعني طلب الكهانة يعني طلب من يفعل له الكهانة، يعني طلب من يخبره عن هذه الأمور والأشياء التي يريدها. واضح؟ يذهب إلى الكاهن، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم يعني توضيح أكثر. يأتي يذهب إلى الكاهن ويسأله ويطلب منه بعض الأشياء، فهذا تكهن. يعني قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تكهن، يعني فعل الكهانة، أو تكهن له. واضح؟ أبو هادي تفضل، أرفع صوتك لو سمحت. لا تعود أشياء لا 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 سيأتي التوضيح. لا هذا كلام صحيح. يسأل الأخ عبد الهادي يقول: وأكثرهم كاذبون، المقصود بهم الشياطين؟ الجواب نعم، المقصود بهم الشياطين، وأن الشيطان يسمع كلمة حق من السماء ثم يضيف إليها كلمات، واضح، أو يلقيها للكاهن والكاهن يضيف عليها كلمات، فيسمع الناس أو يتحقق للناس إيش، أو يرى الناس هذه يعني أثر هذه الكلمة الصحيحة فيظنون أنه صادق أيضا في بقيتها. ألا وهو هنا هنا. أيوة تفضل. سؤال ثاني، مسألة التعلم. يقول الأخ عبد الهادي: ما حكم تعلم السحر من أجل العلاج؟ واضح؟ تكلمنا نحن في أنواع السحر، واضح؟ وأن السحر على قسمين، أليس كذلك؟ وأن منه ما أطلق عليه العلماء يعني سحرا، يعني كما يقال مجازا أو تجوزا في العبارة، وأن حقيقته ليس بالسحر، أليس كذلك؟ كالعقاقير والأدوية وما شابه ذلك. هذا كلام عنه أنه ما يجوز. نعم تقصد الثاني، لا ما يجوز، لأن ما يمكن أن تقع إلا بكفر، ما يمكن الوصول إليها إلا بكفر والعياذ بالله. العلم بشيء مغيب ما يمكن أن تصل إليه أبدا من شخصك إلا أن يكرم الله عز وجل الإنسان فيوقع في نفسه شيء من هذا، وهذه بابها الكرامة طبعا، واضح، وليس السحر. نعم بابها الكرامة وهذا يقع. نعم ما في شكرا. نعم فضل جاسم.
ما معنى قوله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع
من يستمع لها تونس؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نعم هنا يخبر الله تبارك وتعالى عن الجن والشياطين أنهم كانوا يقعدون يعني قبل البعثة النبوية، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يقعدون فيستمعون ماذا؟ إلى ما يحدث من السماء، يعني كانت الملائكة تتحدث بما يجري وبما يعني يحدث في الأرض، واضح؟ فكانت الجن والشياطين تسمع هذا الكلام، فإذا سمعته تلقيه إلى من؟ إلى الكهان. كانوا يسمعون ذلك يعني وليس هناك أمور تحجزهم، أو ليست السماء يعني مشدد في حراستها، زين، وأن كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسماء. فمن يستمع الآن يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويريد الانصات لما يجري لما تتكلم به الملائكة مما سيحصل في الأرض، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، لا يستطيع، يرسل الله تبارك وتعالى عليهم شهب، وبالتالي يعني يزول أمرهم ويقتلهم الشهاب. واضح؟ أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم كتابة سورة الفجر بالزعفران في وعاء يحوي ماء السماء المطر مع اعتقادي أنه وسيلة أو سبب لحصول الرزق وأنها طريقة مجربة وقد نفعت؟ الجواب أن هذه ليست يعني وسيلة شرعية أو مباحة للحصول على الرزق. واضح؟ إنما مثل هذه يعني ليست بالضرورة سورة الفجر وغيرها، يعني خلاف العلماء فقط في مجال الرقية فيما أعلم، أقول فيما أعلم في مجال الرقية فقط، كان إنسان مصاب بمرض أو يعني بألم في موضع ما ونحو ذلك، فهنا أجاز بعض أهل العلم يعني كتابة مثل هذا وشربه. أما يعني أنه سبب كتابة هذا لأجل الحصول على الرزق ونحو ذلك فلا أعلم أنه مشروع، والله تعالى أعلم. نعم نعم. يكتب في وعاء، تكتب كتابة عادية يعني بالزعفران، واضح؟ والفجر يكتبها كامل في صحن مثلا أو في وعاء كبير مثلا أو صغير، بعد ذلك يعني يشرب. هنا هذا ما عندي والله أعلم. تفضل. نعم. شرك أصغر. نعم. هنا هاي قاعدة في الأسباب. قاعدة في الأسباب أن كل ما لم يثبت سببه شرعا أو قدرا، واضح؟ فإنه إيش؟ يكون شركا أصغر، والله أعلم. فهذا الأمر الذي الآن الكتابة سورة الفجر وكونه من أسباب الرزق هذا لم يثبت إيش؟ لم يثبت شرعا، ولهذا لأنه أقرب يعني إلى الشرك الأصغر، والله أعلم. نعم تفضل ياسر. خارج الدرس اول شيء نريد في الدرس. نعم خارج الدرس تفضل محمد. سياتي في الدرس القادم يعني الصور المعاصره الموجوده للكهانه قراءه الكف والفنجان ونحو ذلك، فلا نستعجل، لان المؤلف في اخر السؤال هذا ما حكم الكهان ذكر، قال ومن ذلك يعني من الكهانة الضرب بالأرض، الخط بالأرض والضرب بالحصى ونحو ذلك والتنجيم، هذا كله من أنواع الكهانة، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله عز وجل، فلا نستأجل. فالقراءة الفنجان أو الكف ونحو ذلك هذا من الكهانة، سيأتي إن شاء الله. نعم يا سلام، تفضل ابنها في الدرس. تفضل. مسألة القراءة نعم قراءة هذه الكتب وحكم شرائها وحكم تداولها وحكم النظر إليها، واضح؟ وأن ذلك محرم مطلقا حتى. نعم. سؤال الأخ عبد الهادي: حكم القراءة في كتب السحر؟ أقول تقدم في الكلام عن الرقى الممنوعة بيان هذه المسألة، وأن كتب السحر عموما سواء كان هذه الأمور الموجودة في هذه الكتب يسيرة أو كثيرة فيحرم قراءتها، يحرم اقتناؤها، يحرم تداولها، يحرم بارك الله شراؤها، يحرم بيعها، كل جميع أنواع الانتفاع. خذها قاعدة: جميع أنواع الانتفاع من كتب السحر تحرم ولا يجوز تعاطيها أبدا. واضح؟ نعم. ياسر، شو أول موضوع؟ القرآن؟ أي نعم، لقيت عن الزواج يعني. نعم. أيوة، هذا سؤال طيب. الأخ ياسر يقول: كيف نتدبر القرآن؟ يعني بما أن رمضان أيضا قريب، من المناسب يعني ذكر بعض الأشياء. يعني أولى الأمور أيها الإخوة التي تعين على تدبر القرآن استشعار الإنسان أن هذا الكلام الذي يقرأه هو كلام الله تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى. إذا جاءتك رسالة من أخ الحبيب أو صديق الحميم، كيف يكون اهتمام الشخص بهذه الرسالة؟ يقرأها بتدبر، صح؟ يقرأها بتأمل، يحاول أن يفهم ما يريد صاحبه، أليس كذلك؟ وربما وهو جالس في المسجد فتح الرسالة، وربما هو جالس في البيت فتح الرسالة، وربما هو جالس في الفصل فتح الرسالة. ليش؟ لأن هذا الشخص عزيز عليه، فيريد أن يفهم ما يريد. يريد هذا الشخص القارئ أن يفهم ما يريد من؟ صديقه. فإذا كان هذا يا إخوة في حق المخلوق، واضح، فما بالكم بحق يعني الخالق سبحانه وتعالى. فالكلام في القرآن صفة من صفات الله عز وجل، وكلامه سبحانه وتعالى ينبغي أن يفهم. إذن استشعار أولا أن هذا الكلام المقروء هو كلام الله. طيب، ويعني سبحان الله إن وقر هذا الأمر في القلب غالبا ما يتوجه إلى التدبر. يعني ألا يستحي الإنسان أن يقرأ كلام الله ولا يفهم إيش معنى؟ يستحي، صح ولا لا؟ تقليد أو مثال أيضا مقرب في الدرس أو في الفصل مثلا، إذا شرح المدرس وفي آخر الفصل قال يا فلان زين قم واعد علينا بعض الكلام الذي تكلمنا فيه في المسألة الفلانية، إيش يكون موقف الطالب إذا ما كان فاهم؟ بالعامية يعني يقول قفضنا الأستاذ، صح ولا لا؟ أحرجنا الأستاذ، صح ولا لا؟ أي نعم. فإذا كان هو ينحرج من المخلوق في مسألة يعني دنيوية، فما بالكم بالأمور الأخروية. هذا واحد، استشعار أن الكلام المقروء هو كلام الله. الأمر الثاني أيها الأخوة أيضا العلم الجازم اليقين أن هذا القرآن مقصود الإنزال منه وماذا؟ والتدبر، أن القرآن أنزل لأجل التدبر، لم ينزل لأجل القراءة فقط. أربع مواضع في كتاب الله يأمر الله عز وجل فيها بالتدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وهذا كتاب مبارك أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الموضع الثالث: أفلم يتدبروا القول. الموضع الرابع: أفلا يتدبرون القرآن. أيوة، موضع رابع نسيته. طيب، القصد يا إخوة يعني أن القرآن استشعار أن القرآن أنزل للتدبر، لم ينزل لمجرد القراءة فقط. الأمر الثالث أيها الإخوة الدعاء. الدعاء في أن يعين الإنسان في أن الله تبارك وتعالى يعين الإنسان على ماذا؟ على فهم القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيش دعا ابن عباس؟ قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن. واضح؟ طيب، الأمر الرابع يا إخوة الاستعانة على يعني تدبر القرآن وفهمه بكلام أهل السنة والجماعة، أهل العلم المعتبرين الراسخين. وأقرب تفسير وأيسره هو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فهو سلس من جهة العبارة وسهل من جهة الألفاظ، ليس فيه أي صعوبة في يعني الشرح والبيان. من ميزاته أن صاحبه عندما يقرأه يطمئن إلى أن عقيدة هذا المفسر عقيدة صحيحة ولله الحمد. أيضا المصنف رحمه الله يعطي يعني الشيخ السعدي في تفسيره يعطي القارئ ملكة في الاستنباط، لأنه يأتي إلى الآيات ويستنبط منها في مواضع كثيرة، يستنبط ويأخذ الأحكام. من ميزاته كذلك يعني يعتني بالجوانب التربوية، واضح؟ يعتني بالجوانب التربوية ويضاح المسائل العقدية. فهذه بعض ميزات هذا التفسير. لا معنى أن الإنسان يذهب إلى تفسير مثلا ابن كثير أو البغوي ونحو ذلك. فهذه بعض بارك الله فيك إيش يعني الأمور التي تعين على تدبر القرآن وتفهمه. هناك طبعا مسائل أخرى لكن يكفي ما ذكر، والله تعالى أعلم. نعم. طيب، موعدنا إن شاء الله يوم الاثنين يوم الأحد بعد صلاة العشاء، وأقول الدرس ربما يطول فأعينوني على أنفسكم. أو بكر أولا هل هناك تعارض؟
ما في تعارض،
لا. أبو بكر يسأل هل يعني تدبر القرآن أو لا أو تطبيق أحكام التجويد؟ أقول هل هناك تعارض؟ يقول في بداية القراءة قد الإنسان يجد صعوبة. أقول يعني يحاول الإنسان أن يسدد ويقارب، يعني يقرأ ما تيسر له من القرآن في بارك الله فيك يعني محاولة تطبيق الأحكام. والتدبر أولى، والتدبر أولى، والله تعالى أعلم. طيب، هذا السؤال، هذا السؤال.
لأن بعض الناس يهتمون في رمضان بختم القرآن،
نعم نعم،
هل يكون تدبر حتى مرة
أفضل
أن يختم أربع مرات قبل أن يجد؟
نعم. يسأل الأخ جاسم يقول: ما هو الأولى أو الأفضل أو المطلوب، هل إكثار من الختمات في رمضان أم التدبر؟ لا شك أن الأولى هو التدبر، ولو إنسان ما فعل إلا ختمة واحدة، واضح؟ ولذلك كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام تدبر القرآن ومحاولة تفهمه، وكذلك هدي صحابته رضوان الله عليهم. أقول مثلا نتأمل الآن، عندنا في القرآن 90 نداء إيماني، يعني الله عز وجل قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا 90 مرة. ما حظنا من تطبيق هذه النداءات الإيمانية؟ يعني يشوف الإنسان نفسه ينظر: يا أيها الذين آمنوا 90 مرة في القرآن، كم مرة؟ ما هي النداءات التي أنا طبقتها من هذه النداءات؟ كم نداء طبقت؟ أليس كذلك؟ طيب، الصفات التي وردت في المؤمنين في القرآن كثيرة جدا، كم صفة أنا متصف بها؟ واضح؟ طيب، الصفات التي وردت المنافقين والكفار كثيرة، كم صفة أنا مجتنب لها ومبتعد عنها؟ واضح؟ القرآن فيه أكثر من 45 مثال، الله عز وجل ضرب ذكر كثيرا من الأمثال في القرآن، أليس كذلك؟ وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس ولعلهم ولا لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. أكثر من 45 مثال، كم مثالا من هذه الأمثلة يعني فقهه الواحد منا؟ إذن أشياء كثيرة في القرآن موجودة، أليس كذلك؟ طيب، أحكام، الأحكام المتعلقة، الأحكام، الأحكام الشرعية، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحاج، أحكام الطلاق، أحكام النكاح، أحكام المواريث، أحكام القتال، أحكام الجهاد، أحكام العبد، كثيرة جدا موجودة في القرآن، ما حب الإنسان من فهمها، أليس كذلك؟ إذا نحن نقرأ القرآن وبعيدين عن إيش؟ عن يعني تحقيق المقصود منه، وهو التدبر والتفهم والعمل. لذلك إذا كان الإنسان دائما هذه من على باله يعينه الله عز وجل، والسلف كانوا يعتنون بهذا. فنصيحة سبحان الله، يعني نصحنا فيها الشيخ عبد الرزاق في عندما يعني كنا ندرس معه كتاب قواعد الإحسان، كتاب السادي قواعد الإحسان المتعلقة بتفسير القرآن، قال: ليكن همك ماذا يريد ربي مني، ليكن يعني همك ما هو مراد الله من هذه الآية. هكذا يكون هم الإنسان، وهذا هو منهج السلف، يعني يكون هم إيش يريد الله منا في هذه الآية وإيش المقصود. هكذا يا أخوة سبحان الله، القلب يريد والنفس تهدأ، ويعني والفؤاد يعني يستقر، والطمأنينة تحل بالإنسان، والانشراح الصدر يحصل له، لا يجد سبحان الله يعني ما به من هموم وغموم وأحزان كله يزول، لأن من أعظم بارك الله فيكم زوال الهموم والغموم تدبر القرآن. ولذلك قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الكثير من الناس يقول: نحن نذكر الله، نحن نقرأ القرآن، ما وجدنا هذه النتيجة. طيب، كيف يجد الإنسان هذه النتيجة وهو لم يبذل أسباب هذه النتيجة؟ فهذا أمر لا بد من العناية به. ولهذا يا أخوة أقول أن الإنسان يخصص له وقت يقرأ فيه شيئا من التفسير، يعني من تفسير السادة مثلا في رمضان، لو كل يوم بعد صلاة الفجر نص ساعة يقرأ الإنسان شيء يحاول يتفهم، لو صفحة يا أخوة، لو صفحة أو صفحتين، يمشي الإنسان سبحان الله، يمشي الإنسان وينتهي ويكون قد حصل خيرا. ولو لم يأخذ مثلا في هذا الشهر إلا تفسير جزء عما مثلا يقرأه من تفسير السعدي ومن شرح الشيخ ابن عثيمين أو تفسير الشيخ ابن عثيمين لتفسير جزء عما، لا خرج من خير أبدا. يعني جزء عما أكثر سور تقرأ في الصلوات جزء عما، ليس كذلك؟ طيب، من منا يعني أولا حفظه حفظا جيدا ثم فهمه فهما جيدا؟ أليس هناك معاني الكلمات؟ أليس هناك بارك الله فيكم في جزء عما تقرير المسائل العقدية؟ أليس فيه العديد من القصص؟ واضح، يعني أمور كثيرة وتقرأ، وهذه السور وتردد في الصلوات ولا يفهم معناها، والعافيات طبعا إيش معناها؟ واضح. طيب، لإلاف قريش، إيش قصة لإلاف قريش؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يمكن هاي الوحيدة اللي يعرفونها الناس، عشان عامل فيه إن الرسول ولد في عامل فيه. لكن تعال اذهب إلى سورة البروج والإنشقاق والانفطام، مسائل عقدية كثيرة تقرر فيها. فأنا أقول لو يؤخذ جزء عما ويفهم أيضا جيدا لخرج الإنسان بخير عظيم، ووجد هذه النتيجة التي هي انشراح الصدر وطمئنان القلب وراحة البال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.